استعلم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الميامين. أفاد اليسين رضوان الله تعالى عليه أنه هم يجب تطهير الكفن إذا تنجس من نجاسة من الميت أو من خارج الميت ولو بالقرب ولو بعد وضعها في القبر. فيدعي رضوان الله تعالى عليه اعتبار الطهارة في الكفن، وأن القرن أحد الطريقين التخلص من النجاسة ولا موضوعية للقرن. الكلام في هذه المسألة إجمالا تقدم فيما سبق، حيث هذا كنا نتكلم هذا فيه شرائط الكفن وأن النجاسة لا يكفر به. الشهيد عاد هذه المسألة للخصوصيات المذكورة فيها، كان لم يتعرض لتلك الخصوصيات هذا فيما سبق، وهو أنه يجب الغسل ولو بالقرض، هاي خصوصية. والخصوصية الثانية ولو كان ذلك بعد وضع الميت في القبر. على كل حال لا بد من استدلال، ينبغي أن ننظر في أدلة اعتبار الطهارة في كفر الميت ووجوب إزالة النجاسة من الميت من كفر الميت، واستدل على ذلك بما دل على وجوب على إزالة النجاسة عن بدن الميت. وهذه روايات هذا تقدمت عندنا في بحث الغسل، غسل الميت في الباب، خصوصا الباب الثاني من أبواب غسل الميت. هناك كانت روايات بعضها معتبرة بعضها غير معتبرة، وهي دلت على أنه إذا خرج من الميت شيء من نجاسة البول أو الغائط هذا يغسل، هذا يكون إمسى بطن ميت أبي رفق، فإذا خرج منه شيء نقيه كما في بعض الروايات، وفي روايات تاسعة من الباب الثاني بل وبعض الروايات كان ضعيفة سنة، مثل رواية يونس التي صححها السيد العالم وتوقفنا فيها، ورواية الكاهنية فيها كان محمد بن سنان، ورواية عمار بن موسى معتبرة، ورواية تاسعة المعتبرة، يعني هناك معتبرة وغير معتبرة. دلت هذه الروايات على اعتبار غسل الميت بدن الميت من النجاسة. ولكن على استدلال بهذه الروايات على اعتبار الطهارة بالكفن مشكل، وذلك أولا رواية وردت في تطهير بدن الميت قبل الغسل والتعدي منه إلى ما بعد الغسل وكذلك منه إلى الكفن، هذا يفتكره إلى الدليل ولا دليل على ذلك، إلا أن يفهم الفقير حسب شم الفقهاء حسب ذوقه الفقهي أن الشارع إنما أمر من إزالة النجاسة عن بدن الميت لأنه لا لأن الشارع لا يريد أن يدخل الميت على في القبر ومعه النجاسة، معه النجاسة، معه النجاسة أعم من أن تكون على بدنه أو كانت على كفنه. وهذا النهي من الفهم، هذا النهي من الفهم التوسع، هذا يفتكر إلى الدليل، دليل مفقود. أما قناعة خاصة للفقير فهي حجة عليه وعلى مكلديه وليست حجة على في مقام البحث. فالاستدلال بهذه الروايات، روايات وجوب إزالة النجاسة من الميت محل بحث، واستدلال بتلك الروايات على اعتبار الطهارة في الكفن هذا غير واضح. مضافا إلى ملاحظة أخرى أن الروايات مخصوصة بما يخرج من قبل ودبر الميت كقرينة أنه أقعد الميت وأمسى بطنه، وإذا ختم هذا الذي يخرج من ميت بالغمض ونحو ذلك هو من القدام ولا خير من الدبر والقبل فقط، ولا أنه يخرج من مكان آخر. متعدي منه إلى كل نجاسة من بدن الميت كل ما يخرج، ثم تعدي منه إلى كذا. نعم يمكن تعدي إلى مطلق النجاسة لكن قبل الغسل. هذا منه واضح، بل فالاستدلال، ولذلك حكيم الفقهاء كأنه ملتفتون يقول الاستدلال بهذه الروايات بناء على شمولها لما للكفر عدانا، وهذا ليس ممكنا. بقيت بعد ذلك روايتان ذكرهما صاحب الفعل مرتين، رواية مرة في باب الغسل هذا باب 32، ومرة أخرى في باب هذا بأبواب 24 في باب التكفين. هناك ذكر هاتين روايتين، الأولى بسند الكليني فقط وهي ضعيفة السند من جهة الإرسال، ودلت على أنه إن خرج من الميت شيء وأصاب الكفن قرب منه أو أقرب منه، وهذه رواية هذا دلت على وجوب هذا قرب الكفن من كل ما يصيب كفن الميت مما يخرج من الميت، سواء كان بولا أو غائط أو دم أو رطوبة أو أي شيء آخر. وهذا لا يعني أن الرواية واردة في مقام بيان اعتبار الطهارة في الكفن، إذا النجيس إنما يكون البول إذا خرج من مخرج المعتاد، وما إذا خرج من مخرج غير معتاد هذا فلا دليل على نجاسة البول والغائط. تمام، رواية تقول أي شيء خرج من الميت، والدم دم الذي يخرج من الميت إطلاق أدلة نجاسة الدم هذا إن أمكن شمولها لهذا الدم بعد الغسل بعد ما أصبح الميت طاهرا داخله وخارجه بعد الحكم بطهارة الميت هذا، والدليل على ذلك من داخل الميت إذا واحد اضطر إلى إدخال إصبع أو شيء إلى داخل الميت داخل فمه داخل أحد فرجيه هذا فلا دليل على نجاسته ما جسم الإنسان الداخل إلى داخل الميت، فنتيجة هذا ما بعد غسل الميت بعد ما أصبح طاهرا أدلة نجاسة الدم لشمولها إلى محل تعمل، مضافا إلى أن الرواية لم تقول أنه الدم بل كل شيء، فهذا كرينة على عموم كلمة شيء، إطلاق كلمة شيء كرينة على أن القرب هو من بابها هذا تنزيه فقط، أمر تنزيهي وليس أمرا إلزاميا، يعني لا يرى الشارع أن يدفن ميت على كفنه رطوبات وغلاظات ونحو ذلك. نلخص كلامنا في هذه الرواية أنها ضعيفة السند أولا، وثانيا غير واضحة الدلالة، كلمة الشيء بإطلاقه لا يمكنه الالتزام به وتخصيصه بالدم وغير الدم يفتقر إلى قرينتين، بل كان يمكن أن يدعي أحد أنه أمر بالقرض قرينة على إرادة الشيء النجس، قلت أو يمكن أن يكون إطلاق الشيء قرينة على حمل الأمر على التنزيه، فأنت تقول إلا واجب هذا وغير واضحين. هذه الرواية ذهبت عن أيدينا. الرواية الثانية هي معتبرة بسند الطوسي وضعيفة بسند ثاني، هي دلت على أنه إن خرج من منخر الميت الدم أو الشيء هذا قرد من الكفن أو أصاب الإمامة قرد من الإمامة. هذه الرواية كلمة الدم أنا قلنا هذا لو كانت كلمة الدم فقط لا أمكن الحكم بأنه الدم لنجاسته قرد منه، وكذلك كنا نتعدى من منخر إلى غير منخر أيضا، لأن المنخر لا خصوصية له، خرج الدم من المنخر من الفم من أذن من جرهم في جسم الميت أو أي نهب آخر هذا يمكن تعدي، لكن وجود كلمة الشيء معطوفا على الدم هذا ما يوقفنا هذا من الاستدلال على اعتبار الطهارة في الكفن. إذن الكفن لا بالشيء في مقابل هذا الدم، غير الدم، غير الدم هذا مطلق، هذا سواء كان بولا بالغاية أو رطوبة أخرى. فهذه روايات قطعا ليست في مكان اعتبار طهارة في كفن الميت، استدلال بها على ذلك مستحيل. نعم، بناء على دلالتها على نجاسة فإن دينا هذا لا فرق فيها أن يكون دار إزالة نجاسة بالقرب أو بالغسل كما فهم الكركين وغير الكركين. إذن وإذن إطلاق رواية يقتضيها إزالة نجاسة سواء كان قبل وضع الميت في القبر أو كان بعد وضع الميت في القبر. فملخص أنه قدر المتيقن من وجوب إزالة شيء مما يخرج من الميت، وجوب قدر المتيقن هو الدم فقط. هذا ومع أنه هذا إذن هذا مع أنه هذا غير محل الإطمئنان، لأن عطف الشيء على الدم يمنعنا هذا من الالتزام بأن المقصود إثبات الطهارة في كفن الميت. والحمد لله رب العالمين.